أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قبل أن ندخل في المقام الثاني، نرجع قليلا إلى الإشكال الأخير الذي سجله الماتن رحمه الله عليه على نظرية استقلالية وجود الإمكان في الأعيان التي ذهب إليها أوائل الحكماء. كان حاصل الإشكال يرجع إلى أن الإمكان لو كان موجودا في الأعيان بوجود مستقل فحينئذ لا يخلو أمره إما أن يكون واجبا وإما أن يكون ممكنا، لأن الموجود لا يخلو حاله من موجود ضروري الوجود ومن موجود لا يكون الوجود بالنسبة إليه ضروريا. هذا مقتضى التقسيم السابق. فإن كان الأول هيئة إبطال هذا الشق الأول كلمة واحدة، وإنما الكلام في شرحها، يعني لماذا إذا كان وجود الممكن وجودا مستقلا فإن كان واجبا يكون باطلا؟ هذا بجواب واحد عند الجميع. أما مضمون هذا الجواب قد يختلف. الجواب الواحد هكذا أنه يلزم الانقلاب أو الخلف. الممكن إذا كان موجودا في عالم الأعيان بوجود منحاز مستقل فإن كان واجبا فهو باطل. شريع عبارة الماتن ليش باطل؟ للزوم الانقلاب أو الخلف. هذا لا إشكال فيه، وإنما الإشكال في بعض التفسيرات التي ذكرت للزوم الانقلاب أو الخلف. فالبعض صور ذلك بهذا التصوير، أنه يلزم الانقلاب أو الخلف باعتبار أن الإمكان وصف للممكن، والوصف محتاج في وجوده إلى الموصوف. فإذا كان محتاجا إلى الموصوف فلا يكون واجبا فيلزم الانقلاب أو الخلف. هذا التفسير انقلاب عن فرض اختيار الشق الأول، وليس انقلابا عن الواقع. التفت، مرة نأتي من الانقلاب أنه إذا صار واجبا الاعتقاد بوجوبه انقلاب، هذا انقلاب عن الواقع. ومرة لا. إذا صار واجبا خب نقول خب هو إذا واجب أليس وصفا؟ نعم. فإذا هو محتاج إلى الموصوف، إذا هو ليس واجب. فهذا انقلاب عن فرض اختيار الشق الأول، واضح الفرق؟ هذا الانقلاب عن فرض اختيار الشق الأول، أولا خلاف الظاهر، لأن ظاهر الكلام أنه انقلاب عن حقيقة الممكن لا عن فرض اختيار الشق الأول، هذا أولا. ثانيا أن هذا الانقلاب أقحم فيه المصطلح الآخر للواجب والممكن الذي ذكرنا في الدروس السابقة، أن المصطلح الآخر عبارة عن الاحتياج والاستغناء، وهذا غير المصطلح الذي نتكلم عنه، وإن كان بينهما ارتباط كما أشرت في الدرس السابق. فإذا الأولى أن نشرح العبارة بالطريقة التي شرحتها يوم أمس، ما نحافظ على الهيئة أنه يلزم الانقلاب أو الخلف، لكن الانقلاب عما عليه الواقع، وهو أن الوجود الإمكاني إن صار في الخارج واجبا تحول إلى ماذا؟ إلى وجود ضروري، وهذا خلاف ماذا؟ أن يكون هو يسلب فيه الضرورتين. هذا الشق الأول. والشق الثاني قلنا يبتني على ماذا؟ أنه يؤدي إلى صيرورة الماهية ممكنة بالغير، وسوف يأتي في الفصل القادم أن الممكن بالغير مستحيل، هذا تحقيقه سوف يأتي، الآن شرح مفصل لا نشرح. هذا ما يرتبط بالنكتة الإضافية للبحث السابق. إلى هنا نكون قد أتممنا البحث في أدلة أو في دليل مختار الماتن والملا صدرة، أو أن الإمكان موجود في الخارج بوجود موضوعه، لا أنه محض اعتبار عقلي، ولا أنه موجود بوجود مستقل. المقام الثاني والمرحلة الثانية يتحرك فيها الماتن لإبطال دليل الخصم، وهو الذين ذهبوا إلى الوجود المستقل للإمكان، هذا الذي سميناه بدليل الممانع ومرحلة المانع. الملا صدر رحمة الله عليه في الأصفار نقل عنهم وجوها متعددة. المصنف اكتفى بذكر وجه واحد الذي هو أسد وأتقن تلك الوجوه، فبالنتيجة إذا أبطلنا هذا الوجه الذي هو أسد وأتقن فيصبح غيره الأمر فيه سهل، مضافا إلى أنه هناك قصد للماتن أن يحافظ على التراتبية، يحافظ على التراتبية، بالنتيجة يوجد بعد النهاية يوجد أصفار، إذا والله يذكر كل شيء المذكور في الأصفار تصبح عم تدرس أصفار، وإن كان ينقل عن الماتن أنه هذا باعتبار هذا الكتاب بكلا قسميه البداية والنهاية ألفه الماتن ككتاب ماذا درسي، أما الأصفار للإنصاف هو ليس كتابا درسيا، شرح المنظومة ليس كتابا ماذا؟ درسيا. وإن كان في حينه ما في هذا التفريق الآن الموجود أنه والله هذا مرجع ومصدر وهذا كتاب ماذا؟ دراسي. سابقا ما كان فيه، كل كتاب يؤلف ومؤلفه فحل في بابه التفتنا كان يدرسونه في العام الأغلب هكذا. لكن المصنف كان عنده لا القصد، وذكرت في المقدمة أن ألفه لمدرسة، كان عنده قصد أنه البداية توازي ماذا؟ المنظومة، والنهاية توازي الأصفار بهذا المعنى من الموازاة. وإلا لا يعقل يعني أنه جزء واحد مجلد واحد يوازي مثلا 9 مجلدات، هذا ليس عقلائيا. وإنما المقصود من الموازاة يعني ما يحتاجه من البحث الفلسفي هذا يوازيه. التفتنا؟ ففي البداية تميزت ببساطة الأدلة من جهة، الاقتصار والاختصار من جهة أخرى، في بعض الموارد لا يعطي نتيجة نهائية وحاسمة، بينما هنا لا يعطي نتيجة نهائية وماذا؟ وحاسمة. كيفما كان، الآن يختار قلنا الماتن في هذه المرحلة وفي هذا المقام دليلا واحدا من أدلة هذه النظرية. حاصل هذا الدليل أن الممكن لو لم يكن في الأعيان بوجود مستقل ومنحاز، فحينئذ نقول لا بد أن يكون الممكن حينئذ إما واجبا في الأعيان وإما ممتنعا. وهذا معناه أن الممكن إما ضروري الوجود وإما ضروري العدم، وكلاهما محال. هذا كالعادة يرجع إلى قياس استثنائي. المقدم في القضية الشرطية مفاده أن الممكن لو لم يكن ممكنا بوجود مستقل في الأعيان لكان إما واجبا وإما ممتنع. الملازمة واضحة، لأن غير الممكن لم يبقى في الحصر العقلي إلا الواجب والممتنع. وأما الوجه في البطلان أيضا واضح، يعني بطلان التالي اللي هي المقدمة الثانية فواضح. ليش؟ أولا يلزم الانقلاب، الممكن صار واجبا وماذا؟ وممتنعا. ثانيا في الممتنع لا يمكن أن يكون موجودا في الأعيان لا بوجود مستقل ولا بوجود غير مستقل، بمطلق أنحاء الوجود لا يمكن للممتنع أن يكون موجودا في الأعيان. فإذا بناء على ذلك يتعين استثناء نقيض التالي ينتج نقيض المقدم، وبما أن المقدم دخل فيه حرف السلب لو لم يكن الممكن ممكنا في الأعيان، فنقيض لو لم يكن ممكنا في الأعيان أنه ممكن في الأعيان، فثبت المطلوب. هذا أسد وأوجه أدلة الذين استدلوا على هذه النظرية. في مقام الجواب ينبغي أن نفرق بين مصطلحين كثيرا ما يقع في التعابير المسامحة، فيعبر بموضع هو لأحدهما بالآخر، فلا بد حينئذ أن نضع حدا بينهما. مصطلح الاتصاف ومصطلح العروض، بين هذين الاصطلاحين يوجد نسبة العموم والخصوص المطلق، والذي هو أعم مصطلح الاتصاف. مصطلح الاتصاف يصدق في ثلاثة موارد، ومصطلح العروض يصدق في مورد من هذه الثلاثة. طبيعي حينئذ ماذا تصبح النسبة؟ عموم وخصوص مطلق، وأن مصطلح الاتصاف ماذا؟ أعم. الموارد الثلاثة عبارة عن: المورد الأول هو أن يكون موصوف عين الوصف خارجا، موصوف عين الوصف خارجا، وإنما التعدد ماذا؟ اعتبار محض. مثل ماذا؟ كالأوصاف التي يتصف بها محض الوجود، فبالأوصاف التي يتصف بها محض الوجود مثل الوحدة والبساطة، وأنه لا يشوبه شيء سواء كان صفات إيجابية أم سلبية، أن محض الوجود والذي لا يشوبه شيء والذي هو واحد بسيط لا تركب فيه، من هو؟ واجب الوجود. واجب الوجود أوصافه ماذا؟ عينه ذاته كما سوف يأتي. التفتنا؟ فإذا هذا المورد اتصاف، الوجود المحض يتصف بالوحدة، يتصف بالبساطة، يتصف بأوصاف متعددة. هذه الأوصاف المتعددة لو كانت زائدة عليه لما كان محض الوجود، وسوف يأتي في محل إثبات ذلك. فإذن هذا مورد من موارد الاتصاف، يكون الوصف فيه هو عين الموصوف، هذا المورد الأول. وإنما التغاير بينهما ماذا؟ اعتباري في الذهن، ننتزع من الواحد حقيقتان آلاف الأمور. التفتنا؟ المورد الثاني أن يكون الوصف عدميا، الوصف عدمي، غاية الأمر من الأعدام المضافة من الأعداد المضافة. مثل ماذا الأوصاف العدمية؟ واحدة منها الإمكان. شو الإمكان؟ عبارة عن سلب ضرورتين. الإمكان وصف عدم كما تقدم سابقا. واحد منها النقص، واحد منها الاحتياج إذا آل إلى أمر عدمي، فإن هو مرجعه في الواقع إلى النقص، وما شابه ذلك من الأوصاف العدمي. هذه الأوصاف العدمية على رأي الماتن موجودة بوجود موصوفاتها وليست من المحمول، كما أثبتنا في الدرس الأسبق، وليست من المحمول بالضميمة، وإنما هي من خارج المحمول. يعني إذا ننظر للفكرة مثل الفوقية مش مثل البياض، كتنظير للفكرة، لأن البياض محمول بالضميمة، أما الفوقية من خارج المحمول. فهذه تكون من الأوصاف التي يعتبر العقل لها بالعناية فرض وجود لا يكون مستقلا، وإنما هو منتزع من موصوفها. هذا المورد الثاني. المورد الثالث للموصوفات، وهو أن يكون الوصف وجودا زائدا على الموصوف عارضا عليه. زيد قائم، الإنسان كذا، ماشٍ، أكثر القضايا ماذا؟ الحملية المتعارفة من هذا المورد الثالث. الوصف أمر وجودي زائد على الموصوف وعارضا عليه، وليس عينه، وليس مثل المورد الأول، وليس عدمي، ليس مثل المورد الثاني. فإذن الاتصاف يصدق في هذه الموارد الثلاثة، أما العروض فيختص بأي مورد؟ بالمورد الثالث. فتقول القيام عارض على الإنسان، هذا كمصطلح. إذا اتضح ذلك في مقام الجواب عن الدليل المتقدم، يرى الماتن أن صاحب الدليل خلط بين الاتصاف والعروض. في الإمكان لا يوجد عروض، وإنما يوجد اتصاف. وقلنا سابقا أنه من المعقولات الثانية ماذا؟ الفلسفية، التي يكون عروضها ذهني واتصافها خارجي. في الذهن يوجد اثنان، أما في الخارج لا يوجد اثنان، لأن الإمكان أمر. أمر من أي مورد من الموارد الثلاثة؟ الإمكان عدمي. الإمكان أمر عدمي، والأمر العدمي لا معنى لأن يقال وجود زائد. فالاتصاف في المعقول الفلسفي الثاني، هذا شرحته يوم أمس، يكون ماذا؟ خارجيا. فبناء على ذلك إذا كان الاتصاف خارجيا وهو أمر عدمي، الوصف أمر عدمي، فلا يكون له وجود مستقل أبدا، بل هو في الواقع لا حقيقة له وراء منشأ انتزاعه، كي نأتي ونقول حينئذ إما هو واجب وإما هو ممتنع. نعم، الاتصاف في الذهن عندما نركب قضية ذهنية موضوعها الماهية ومحمولها الإمكان، هذا من باب العروض، لكن هذا العروض وين؟ في الذهن. وفي العروض عروض بين المفاهيم، وفي العروض بين المفاهيم عندنا ماذا؟ عندنا موجودان، فيكون من المورد ماذا؟ الثالث، يكون من المورد الثالث الذي يلتقي مع العروض. نعم، حينئذ هذا له وجود مستقل لا بأس، لأنه مفهوم الإمكان كمفهوم مفهوم مستقل، ولكن محل البحث عندنا عن أي إمكان؟ الإمكان الذي يعرض الماهية خارجا عندما يفاض عليها الوجود. واضح صار الفكرة؟ أما العروض الذهني الذي يوقع الماهية موضوعا والإمكان محمولا، فهذا نعم لا بأس بأن يكون له وجود مستقل في الذهن كمفهوم ذهني، وهذا مفهوم ذهني، مفهوم الذهني للإمكان ليس إمكانا حقيقيا، وإنما هو إمكان بالحمل الأولي وليس إمكانا بالحمل الشائع. فعلى هذا الأساس، إذا كان الكلام عن عالم الأعيان، في عالم الأعيان لا يوجد عروض، يوجد اتصاف، وهذا الوصف أمر عدمي ينتزعه الإعمال العقلي من ماذا؟ من موصوفه. فإذا هو في الواقع ليس له حقيقة، فلا يقال إما أن يكون ممتنعا وإما أن يكون واجبا. نقرأ هذا المقدار، يقول: وقد استدلوا على ذلك بوجوه أوجهها أن الممكن لو لم يكن ممكنا في الأعيان لكان إما واجبا، يعني الممكن لو لم يكن ممكنا في الأعيان بمعنى أن له وجود منحاز ومستقل في الأعيان، لكان إما واجبا في الأعيان وإما ممتنعا فيها، أي في الأعيان. فإذا صار إما واجب وإما ممتنع، فيكون الممكن ضروري الوجود أو ضروري العدم، لأنه بعد استثناء الإمكان لا يبقى إلا الضرورة، والضرورة مرة تنسب إلى الوجود ومرة تنسب إلى العدم، فالمنسوبة إلى الوجود واجب والمنسوبة إلى العدم ممتنع. هذا محال للزوم الخلف. ويرده أن الاتصاف بوصف في الأعيان لا يلزم تحقق الوضع فيها، الوصف فيها بوجود منحاز حتى نقول هو إما كذا وإما كذا، لا يستلزم تحقق الوصف فيها بوجود منحاز مستقل، بل يكفي فيه أن يكون موجودا بوجود موصوفه، والإمكان من المعقولات الثانية الفلسفية التي يكون عروضها ذهنيا واتصافها ماذا؟ خارجيا، التي عروضها في الذهن والاتصاف بها في الخارج، وهي موجودة في الخارج بوجود موضوعاتها. واضح الفكرة صارت؟ وقد تبين مما تقدم أن الإمكان معنى واحد مشترك كمفهوم الوجود. هذا الجملة الأخيرة التي يختم بها المصنف هذا المقطع، يقول لما كان الإمكان يشارك الوجود في الاتصاف به، فكما نقول الشجر موجود نقول الشجر ممكن، كما نقول الإنسان موجود نقول الإنسان ممكن. فيأتي الدليل المتقدم للفهلوي الذي أثبتنا فيه ماذا؟ أن الوجود مشترك ماذا؟ معنوي، وأن عروضه على الشجر بنفس المعنى الذي يعرض فيه على الحجر، خلافا لمن ذهب إلى الاشتراك اللفظي بين جميع الماهيات أو اشتراك اللفظي بين الممكن والواجب. فكان المنشأ الأساس للقول بالاشتراك المعنوي هو أنه لكي لا يلزم تعطيل العقول لابد أن نقول هو بمعنى واحد. فبناء على ذلك هذه الخصوصية موجودة أيضا في وين؟ في الإمكان. فنقول الشجر ممكن والإنسان ممكن. اتصاف الشجر بالإمكان هو بعينه اتصاف الإنسان بالإمكان، وذلك لما عرفت أيضا من أن الإمكان من لوازم الماهية، والماهية التي يكون الإمكان من لوازمها هي الماهية بوجودها السعي التي يكون الحكم فيها لمصاديق الماهية، يعني للشجر، للحجر، للمدر، للإنسان، للكوكب وما شابه ذلك. فلو كان الإمكان له معان متعددة لا نستطيع أن نثبت بأنه من لوازم الماهية. فبناء على ذلك يتضح من البحوث السابقة أن الإمكان مثل مصطلح الوجود، مثل الوجود، مثل لفظ الوجود، مشترك ماذا؟ معنوي. يقول وقد تبين مما تقدم أن الإمكان معنى واحد مشترك كمفهوم الوجود. نقتصر اليوم على رأس مطلب إن شاء الله. إلى أي يوم الدرس؟ لا لا ندرس ما
15
يعني هذا الآن اليوم الثلاثاء مش هكذا؟ طيب راحت سبت وأحد واثنين، يعني ندرس ثلاثاء وأربعاء أو اثنين وثلاثاء، هذا
ثلاثة وأربعة في يعني أو في درس أو في درس مثل ماط واحد يعني نوروز ما فيش اثنين.
لا الحوز معطلي هون،
الحوز معطلي لا يوم الأحد
مش هذا الأسبوع القادم،
هو هذا كله تعطيل
خب على الحالة تعطيل الحوز يعني إيه يوم الثانين مش هذا الاثنين
طبيعي
جيد تكمل تكمل.
هو الآن
الشوارع الشعرية.